بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً. ثم بعد حمد الله وشكره، نشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على اهتمامهم وتنظيمهم لمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. ونحن في هذه الليلة كما سمعتم على موعد مع ندوة تمس الحاجة لمعرفة محاورها ومضامينها وما دلت عليه لأهمية موضوعها. إذ موضوعها كما سمعتم الفتن آثارها وسبل الوقاية منها، وإنه من دواعي سروري أن يشاركني في هذه الندوة أخي وزميلي الشيخ دكتور عبد اللطيف الشاماني، ويتفضل شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور صالح السحيمي وفقه الله وسدده بالتعليق على هذه الندوة والإجابة على ما يمكن أن يرد من أسئلة متعلقة بها. وأستميحكم عذراً أن أبدأ بمقدمة لهذه الندوة فأقول إن الله تبارك وتعالى خلق البشر وجعلهم في دار ابتلاء وامتحان، وهي هذه الدار الدنيا، وابتلاهم في دارهم بدنيا غرارة ونفوس بالسوء أمارة وشيطان مريد ومؤثرات كثيرة، كما ابتلاهم تبارك وتعالى بشرعه وقدره فأجرى عليهم أقداره وأمرهم في شرائعه بأمره ونهيه. وإن من أعظم الابتلاءات التي ابتلى الله تبارك وتعالى بها عباده الفتن التي بها تنتشر الأهواء المضلة والدعوات المضللة والدعايات الباطلة والأقوال المزيفة، وينتج عنها التفرق والضياع إلا من عصمه الله ورحمه، حينما يتمسك بحبل الله الشديد. والفتن مأخوذة من الفتن، وهو الاختبار والابتلاء والامتحان. تقول: فتنت الذهب بالنار، أي اختبرته وامتحنته وصهرته ليظهر إبريزه من مغشوشه. واصطلاحا الفتن هي ما يعرض للعباد من بلايا ومحن في أمور دينهم ودنياهم، فتظهر سرائرهم وتنكشف حقائقهم. وقد تقدم الله تبارك وتعالى لعباده وأخبرهم أن من سنته الجارية في خلقه أن يمتحنهم ويختبرهم ويبتليهم، فقال تبارك وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والحكمة من إخبارنا بفتننا واختبارنا وامتحاننا أن نوطن أنفسنا على الاختبار والامتحان والابتلاء، ولا نستغرب ما يعرض للعباد من فتن وابتلاءات وامتحانات. ثم أن يكون المسلم على بصيرة من أمره فيعرف الفتن حين نزولها، ثم يعرف المنهج الذي يسلكه ليسلم منها. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين بكثرة ظهور الفتن وخصوصا في آخر الزمان، وأن ذلك من أشراط الساعة، وأنها لا تزال تكثر في الأمة، وأنها عظيمة تطيش فيها العقول، ويلتبس الحق بالباطل، وتتزلزل القلوب حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأنها كقطع الليل المظلم، وأنها تدع الحليم حيرانا. فقال صلوات الله وسلامه عليه: يتقارب الزمان ويقبض العلم، ومن قبض العلم قبض العلماء. يقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. والقتل من آثار الفتن. كذلك أيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. الحديث. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال أيضا: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. يعني أما وقد نجوت من تلك هذه لا أنجو منها. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وحديث فتن كثيرة، ولهذا العلماء أفردوها بمؤلفات، فمنهم من ضمنها كتب السنن ككتاب الفتن في صحيح البخاري وغيره، ومنهم من أفردها بمؤلفات مستقلة ككتاب الفتن لأبي نعيم أو لنعيم بن حماد ولابن أبي شيبة، وكتاب السنن الواردة في الفتن لأبي داود، والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير وغيرها. وحديثنا عن الفتن عموما، وأخطرها الفتنة في الدين، كما يدل على هذا حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ قال حذيفة رضي الله عنه: أنا. قال: هات، إنك لجريء. قال: فتنة الرجل تكفرها الصلاة والصدقة، فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف والنهي عن المنكر. فقال: ليس ذاك، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: كسرا لا أبالك، يعني لعله إن فتح أن يغلق. قال: نعم. فسئل حذيفة رضي الله عنه: من الباب؟ قال: عمر. قيل له: هل كان عمر يعرف ذلك؟ قال: نعم، إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، ليس بالألغاز، وإنما يعرف هذا. ولهذا لما قتل عمر رضي الله عنه انفتحت الفتن على الأمة. ثم لما جاء عثمان رضي الله عنه وضع السيف في الأمة، وجاء في الحديث أن السيف إذا وضع في الأمة لا يرفع إلى يوم القيامة، والذي يثيره الفتن والضلالات، أعاذنا الله وإياكم منها. وهذه الفتن والضلالات لها أسباب توقع فيها وتهيجها وتثيرها، ولعل هذا ما سيذكره أخي الدكتور عبد اللطيف، فليتفضل وفقه الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإن الفتن كما أشار شيخنا حفظه الله كثيرة متنوعة، ومن أوصافها أنها تقع كالظلل أو كأنها الظلل، كما جاء في الحديث، أي السحب لكثرتها وسوادها، وهي كقطع الليل المظلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفيه دليل على ظلمتها وإقبالها على الناس، ويرقق بعضها بعضا وهي تموج كالبحر، وذلك لشدة اضطرابها، وهي تعرض على قلوب العباد، كما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذه الفتن معاشر المسلمين ما بين شبهات وشهوات، للوقوع فيها أسباب كثيرة، بعضها يرجع إلى ذات الفتنة، وبعضها يرجع إلى ما يحيط بالفتنة، وبعضها يرجع إلى المكلف نفسه. ومن أسباب الوقوع في الفتن الجهل بدين الله عز وجل، الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الجهل بالحق من الكتاب والسنة، والجهل داء قاتل كما قال ابن القيم رحمه الله. فالذي يجهل الحق كيف يتبعه؟ والذي لا يعلم السنن كيف يطبقها؟ فهو يسير على غير هدى. وكم أشغلت الفتن من الجهلة، وكم التهمت من الجهلة، فكثروا سوادها وكانوا حطبها ووقودها. من الأسباب كذلك الغلو في الدين، التنطع في الدين، وهذا من أشد ما يوقع في البدع والفتن. ربنا جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. من الأسباب كذلك اتباع الهوى والخلل في منهج التلقي، والمراد عدم البصيرة في الدين، عدم البصيرة في التعلم وسبيل العلم وعمن يؤخذ العلم. لما أخذ العلم عن غير أهله وقعت الفتن، لما ابتعد الشباب عن العلماء الراسخين وعن أهل العلم الذين عرفوا بالبصيرة في الدين والفهم السليم والمنهج القويم، وتتلمذوا على الأحداث وأهل الأهواء وجالسوهم، وقعت الفتن العظيمة في الأمة. وهذا متعلق بسبب آخر، وهو الأخذ عن أهل البدع والدعوات المبتدعة والجماعات الحزبية المقيتة التي تزين باطلها. وهذا التزيين هو في حد ذاته فتنة، لأن فيه تلبيس الحق بالباطل. ولذلك أيها الإخوة، ما من جماعة مخالفة أو فرقة ضالة إلا وتحسن منهجها وتدعي الحرص على مصالح المسلمين، وهم يعنون بالمصالح ما يوافق أهواءهم لا ما يوافق ما جاءت به الشريعة وما جاءت به السنة وما يحقق مقاصد الشريعة. وبعضهم يدعون الاهتمام بالدعوة وتبليغ الدين، لكنهم يريدون ما يوافق ما عليه أصولهم، ولو دعوا إلى ما في الكتاب والسنة من أصول، وأعظمها توحيد الله عز وجل والسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، لعرفوا ما عندهم من خلل. من أسباب الوقوع في الفتن وتسهيل الوقوع فيها من شبهات وشهوات ما فتح على الناس اليوم من وسائل جديدة قربت البعيد، وجمعت الشر المتفرق، وربما جاءت الفتن من غير طلب لها عبر هذه الأجهزة وعبر هذا الصاحب والمجالس الدائم الذي صاحب الجميع وهو الجوال. كم تأثر اليوم من شبابنا وفتياتنا بسبب هذه التقنية وبسبب هذا الانفتاح، ربما في بعض الأحيان مقطع جوال فقط، مقطع واحد يبث شبهة تزل بها القدم. فكم تأثر اليوم من الشباب بفتن الخوارج، وكم تأثروا أيضاً من شبهات الملحدين والمشككين في دين الله عز وجل، أو ربما أيضاً مقطع جوال أو صورة تزرع شهوة تظلم بالقلب. والبصر قناة من قنوات القلب، وقنواته كثيرة، لكن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، ولهذا كثر السقوط من جهة البصر. يقول ابن مفلح رحمه الله في فروعه: وليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه. فيفتن الإنسان بإطلاق بصره في المحرمات فيظلم قلبه والعياذ بالله. نسأل الله جل وعلا أن يحمينا جميعا والمسلمين وذرياتنا وذرياتهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وللفتن آثار على الفرد والمجتمع، ولعل شيخي الشيخ مسعد يحدثنا عن ذلك، فليتفضل جزاه الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة المتأمل في أحاديث الفتن يرى فيها العجب العجاب من غاية البيان وتمام النصح، فإنها وصفت بأوصاف كما سمعنا دالة على آثارها، فوصفها بأنها تقع الفتن كالظلل، وأنها تقع كقطع الليل المظلم، هذا يدل على أنه إذا وقعت الفتنة وقعت العمايح، فحصلت الغوايح، فخفي على كثير من الناس الحق، ولربما تزينت في إقبالها، كما ذكر العلماء أن الفتنة إذا أقبلت تزينت فلم يعرفها إلا العلماء، وسقط فيها الدهماء، فإذا أدبرت تبينت فعرفها كل أحد، ولكن بعد أن تكون قد التهمت من التهمت وأهلكت من أهلكت. كذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه لما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن وقال: منهن ثلاث لا تكاد تذر شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار، وهذا في صحيح مسلم. ورياح الصيف تأتي متقطعة وتأتي من جهات شتى، أحيانا شرقية وأحيانا غربية، وهكذا الفتن تأتي متقطعة وتأتي صغار وكبار وتأتي من كل ناحية. كذلك أيضا حديث أنه يرقق بعضها بعضا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أنها تتعاظم، حتى إن الفتنة لعظمتها تجعل ما كان قبلها رقيقا هينا بالنسبة لها، ثم تأتي فتنة أعظم فتكون هي كأنها هينة بالنسبة لما جاء بعدها، وهكذا يرقق بعضها بعضا. أيضا حديث أنها تموج كما يموج البحر، ما طبيعة موج البحر؟ أن الإنسان يفقد فيه توازنه ويكاد يسقط إن لم يسقط، وهكذا الفتن إذا جاءت فإن كثيرا من الناس يفقدون توازنهم، إلا من أخذ بحبل الله المتين. ثم إنها تعرض على القلوب، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله، وقد سمعنا الحديث في هذا. ثم إنها تذهب بعقول الرجال وتميت قلوبهم، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: تكون فتنة تعرج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا، وفي لفظ تعوج فيها عقول الرجال، تعرج تغيب أو تعوج تكون غير مستقيمة. وأنت حينما ترى بعض الفتن التي تفرز مظاهرات وغوغائيات وفيها رجال يدعون لها ويقومون بها ويجيشون لها، كان يشار إليهم بالبنان، تستحضر هذه الأحاديث تعوج فيها عقول الرجال حتى ما تكاد ترى رجلا عاقلا. وفي حديث الحاكم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يموت منها قلب الرجل كما يموت بدنه. وحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة الهرج. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل. القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله، إنا نقتل في العام الواحد كذا وكذا من المشركين. فقال: إنه ليس بقتلكم الكفار، ولكنه قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا: سبحان الله، ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، إنه ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء، كما رأينا بعض من غسلت أدمغتهم وصهرت في أتون الفتن حتى تدينوا بالضلالات والخروج واقتحام المنكرات، حتى تدينوا بقتل النفوس المعصومة، بل نفوس أعظم المقربين إليهم حتى والديهم، تدين لله وتقرب لله بهذا، عياذ بالله من الضلال. ينزع عقول أهل ذلك الزمان حتى يحسب أحدهم أنه على شيء وليس على شيء. وفي رواية: لا، إنه تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس لا عقول لهم. رواه ابن ماجة وصححه الألباني. وأما ضرر الفتن على القلوب على العباد، فأعظم ذلك ضررها على القلوب، ضررها على القلوب، لأن الفتنة تعرض على القلوب كما جاء في الحديث: تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا، فتنة بعد فتنة، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. لماذا؟ لأن عنده حصانة وعنده منهج يرجع إليه، كتاب الله وسنة رسوله وفهم السلف الصالح، لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض طالما أنه على هذا المنهج. والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية أي منكسة، والكوز إذا نكس لا يبقى فيه ماء، فلا يبقى في ذلك القلب خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوه. ونحوه ما جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيخرج من أمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه حتى لا يدع منه عرقا ولا مفصل إلا دخله، يشربون تلك الفتن ويتقمصونها ويكونون دعاة لها كما يصاب من أصابه داء الكلب الكلب الذي تغلغل في جسمه كله. وإذا تضرر القلب وفسد القلب فسد الجسد كله، فالقلب هو مركز الاستقبال الأعظم الذي يتعقل ويفهم ثم يوجه الجوارح فتعمل، فهو ملك الجوارح. فإذا أصيب هذا القلب في مقتل هلك صاحبه، وإذا نجا هذا القلب نجا صاحبه. ثم إن هذه الفتن ضررها على الضروريات الخمس، فإذا كانت الشريعة بنصوصها ووضوحها وبيانها جاءت بحفظ الضرورات الخمس، حفظ الدين والعقل والعرض والنفس والمال، فإن الفتن تستهدف هذه الضرورات الخمس فتؤثر عليها، تؤثر على الدين حتى تضعفه أو تميته. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إن رد شيئا من قوله أن يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. فإن من أسباب الزيغ رد الحق والهدى أو التلبيس على الناس. قال تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي ابتغاء أن يفتنوا به، يتبعون المتشابه ويدعون المحكم. فالفتن ضارة للعبد في دينه، في دينه قد توبقه وتهلكه. جاء عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا، يقول لمن؟ يقول للتابعين: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا هذه الفتنة أصابت القلب وتمكنت منه أفرز كل شر. ولهذا لا تستغرب أن تسمع من يرد الأحاديث الصحيحة ويستهدف الصحاح، ولربما تطاول على الآيات وحملها ما لا تحتمل وتأولها على غير وجهها. السبب أن قلبه أصيب عياذا بالله من ذلك، أصابته فتنة. ثم إنها تضر بالإنسان في عقله كما تقدم في النصوص السابقة، فالفتن مساخة تمسخ الإنسان في عقله، تمسخه في مروءته حتى لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ويفرز من المكر والكيد والخبث واللؤم ما لا يليق بمسلم، وما يتنزه عنه عامة الناس ممن لم يبتلوا بمثل ما ابتلي به من الفتن. ثم إن ضررها أيضا على الجماعة، وهذا ضرر عظيم، بتفريقها، فإذا تفرقت حصل الوهن والضعف والضياع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال الجماعة. وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فاجمع بين اللفظين الجماعة المجتمعون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والباقي كلهم متوعدون بالنار، كلهم في ضلال فيما ضلوا به عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الضرر على الجماعة ضرر على الدين، إذ لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ففتنة الخروج والشغب على ولاة الأمر والتأليب هذه في الحقيقة أضرارها عظيمة تصل الدين، وصاحبها يظن أنه يريد الإصلاح وإصلاح الدين، لأنه يفرق الجماعة فيضعف الإمامة فيضعف التدين. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. كذلك أيضا ضرر هذه الفتن على الإنسان في ضعف متابعته، يضره في متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم فيضعفها، وفي ولايته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم، وفي قراءة فارقوا دينهم، وكانوا شيعا جماعات وأحزابا لست منهم على شيء، فبرأ الله رسوله صلى الله عليه وسلم من مفارق سنته. فمن يسره أن يبرئ الله منه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد من المسلمين. إذن إلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون من أوليائه، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وحتى تشرب من حوضه، فإن مخالف سنته يذاد عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. أخبر صلوات الله وسلامه عليه قال: يذاد أقوام من أمتي عن حوضي، فأقول أمتي أمتي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قال: فأقول فسحقا سحقا. فمن أراد أن يرد حوضه فليرد في الدنيا سنته وليلزمها، ومن خالف سنته فليحذر أن يطرد عن حوضه يوم القيامة، فالأمر جد خطير. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. ثم ضررها على الأرواح بإزهاق النفوس وعلى الأموال. وخلاصة القول أن اللغة في الفتن من اتباع خطوات الشيطان، والشيطان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فمن اتبع الفتن اتبع خطوات الشيطان وكثر سواد أتباعه على اختلاف تلك الفتن. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا التعري وكشف العورات على اختلاف أنواعها هو في الحقيقة من سبيل الشيطان، من سبيل الشيطان. وسالك ذلك السبيل في الحقيقة في عقله شيء، في عقله لوثة، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ما عندكم عقول؟ الله يدعو إلى دار السلام، والشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فأي عاقل يدع سبيل الله البين الواضح الذي يوصل إلى رضوانه وجنته، أي عاقل يدع هذا السبيل ويتبع سبيل الشيطان الذي سيتبرأ منه يوما ما؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فالعاقل الذي يعلم أن الشيطان سيتبرأ من أتباعه يوما ما يتبرأ هو من الشيطان اليوم ولا يتبع خطوات الشيطان. إذا عرفنا هذا وأن أضرار الفتن عظيمة في الدنيا والآخرة، فإن هذا يدعونا إلى أن نعرف سبل الوقاية والنجاة منها، وهو ما سيحدثنا عن أخي وزميلي الدكتور عبد اللطيف وفقه الله.
نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على محجة بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذر الأمة منه. ومما بينه عليه الصلاة والسلام أسباب النجاة من الفتن، وقد تقدمت الإشارة إلى بعض أسباب الوقوع في الفتن، وبمعرفة الأسباب تعرف أسباب النجاة، بمعرفة أسباب الوقوع في الفتن تعرف أسباب النجاة من الفتن. فمن أسباب النجاة أيها الإخوة ما أوصى الله عز وجل به الأولين والآخرين، قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم الموعظة البليغة التي وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كانت أول وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم أن قال: أوصيكم بتقوى الله. ولما وقعت الفتن في زمن التابعين جاءوا إلى طلق بن حبيب رضي الله عنه ورحمه، وسألوه سؤالاً عظيماً يجب أن يتأمله كل مسلم ومسلمة. قالوا: قد وقعت الفتنة فكيف نتقيها؟ قال رحمه الله: اتقوها بتقوى الله. قالوا: أجمل لنا التقوى. قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخشى عقاب الله أو عذاب الله. لو اتبع كل مسلم هذا المنهج وحقق هذه الجمل العظيمة واجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى على نور وعلى بصيرة، وأخلص عمله لله عز وجل، وترك معصية الله تبارك وتعالى أيضاً على نور وعلى هدى وعلى بصيرة، خشية عذاب الله تبارك وتعالى، فإنه سينجو بإذن الله عز وجل. وهذا الجواب وهذا الصنيع منهم يفيد أمرين عظيمين. لما سألوا طلق بن حبيب رحمه الله هذا السؤال، أولاً الأمر الأول أن من أسباب النجاة التقوى، والأمر الثاني الرجوع إلى العلماء الراسخين عند وقوع الفتن. التقوى أيها الإخوة تحمل صاحبها على قول سديد وعمل صالح رشيد، لا يتفوه بشيء إلا وقد وزنه بميزان الشرع وعرضه على الكتاب والسنة وفهم السلف، هل يوافق أو يخالف؟ فإن وافق قاله، وإن خالف أحجم عن القول واجتهد في السؤال وطلب الحق. من أسباب النجاة العظيمة الاعتصام بالكتاب والسنة وفهمهما بفهم السلف، والأخذ عن العلماء الراسخين وأهل العلم المعروفين بسلامة العقيدة، وهذا منهج سديد يؤدي بإذن الله عز وجل إلى السلامة من الفتن. ويجب أن يكون هذا هو منهجنا في التلقي، في تلقي العلم. من أراد النجاة أيها المسلمون سلك الطريق الآمن في طلب العلم، وهو الأخذ من الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة على أيدي العلماء الراسخين الربانيين. وهذا ما نبه عليه العلامة ابن القيم رحمه الله، وقد سبقت الإشارة إلى وصفه رحمه الله الجهل بالداء القاتل، وصفه بهذا الوصف ثم بين العلاج والدواء الذي يؤدي إلى الشفاء بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. هذا هو المنهج، وهذا هو منهج التلقي الآمن بإذن الله عز وجل. تأخذ العلم من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم السلف على أيدي العلماء الراسخين. حفظ القرآن أو حفظ السنة لوحده لا يكفي، بل لا بد من الفهم الصحيح لهما، ولا بد من ثني الركب في مجالس العلم. هذا عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان من أحفظ الناس للقرآن، لكنه قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، لا إله إلا الله. لماذا؟ لسببين: الأول كان قليل العلم، الثاني جالس أصحاب الأهواء وأهل الانحراف حتى غار صدره على علي رضي الله عنه وقال: أنا أكفيكم علي، أي أكفيكم بقتله. ومشى 40 صباحا يصلت سيفه حتى قتل علي رضي الله عنه. ومن سار على طريق العلم الآمن الصحيح أمن من هذه الفتنة بإذن الله عز وجل. مما ينجيك من الفتن أيها المسلم أن تلزم السنة، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوالك، عقيدة وعبادة وسلوكا وأخلاقا ومعاملة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك وغرق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار شيخنا إلى ذلك فرطنا على الحوض، من مر على الحوض شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، لكن لنعلم أنه سيرد أقوام، سيرد أقوام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته، يقول: يا رب أمتي أمتي، ويقول: يا رب أصحابي، وفي رواية: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ألا تخاف أيها المسلم وأنت تسمع هذا الحديث العظيم؟ والله إنه يبعث في قلب كل مسلم ومسلمة مراجعة النفس، وهل نحن على طريق صحيح أو لا؟ والله المستعان. من أسباب النجاة من الفتن لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وهذه الثلاث كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه لهذا الأصل العظيم عند وقوع الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. من أسباب النجاة من الفتن شبهات وشهوات استشعار مراقبة الله جل وعلا وخشية الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. استشعار نظر الله عز وجل وأنه أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. قيل لبعض السلف: كيف السبيل إلى غض البصر؟ قال: أن تعلم أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه. ولا بد معاشر الآباء والأمهات، معاشر المربين والمربيات، لا بد من زرع هذه المخافة وهذه الخشية في قلوب الناشئة، في قلوب فلذات أكبادنا، لنتذكر جميعاً وصية لقمان الحكيم لابنه، قال الله عز وجل عنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا ينبغي أن نتأمله دائماً أيها الإخوة لكثرة الفتن في هذا الزمن، فلنجتهد جميعاً ولنجتهد في إصلاح أنفسنا حتى يصلح لنا من تحت ولايتنا، ثم لنكثر من الدعاء، الدعاء لهم بالصلاح والسلامة من الفتن. ولا عاصم والله إلا الله جل وعلا. وهذا سبب عظيم من أسباب النجاة، ولعلي أختم به، وهو الدعاء وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. الدعاء للذرية دأب الأنبياء والصالحين، وهو ديدن الصادقين. الإنسان لا يأمن على نفسه الفتن مهما اجتهد، لكنه يتعلق بالله، يسأله الهداية، يسأله دائما العفو والعافية، يسأله الثبات على الحق. حينما يسأل العبد ربه جل وعلا العافية، فإنه يشمل عافيته في دينه ليسلم من الانحراف ويعافى من فتن الشهوات والشبهات والآثام، ويشمل عافية بدنه من الأمراض والأسقام، وعافية أهله وولده وماله من كل بلاء وفتنة ومصيبة، وعافية آخرته فيعافيه من العذاب وأهوال يوم الحساب، ويثبته على الصراط. من سأل ربه العافية سأله الحفظ من كل شر في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ولعل شيخنا الشيخ مسعد يختم الندوة بما يفتح الله عز وجل به عليه.
بين يدي تعليق شيخنا وفقه الله على هذه الندوة، أحب أن أشير إلى أمر مهم، وهو إن معرفة الفتن وطرق الضلالة مطلب شرعي. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتبين وتظهر. وفي قراءة: ولتستبين سبيل المجرمين، أي تتعرف أنت وتعرف سبيل المجرمين. وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه يدل على هذا المعنى في قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، إلى آخر الحديث. وقد قال القائل: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وألا يجعله ملتبسا علينا فنضل أو نسمع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونرجو من شيخنا وفقه الله أن يتحفنا بتعليق على هذه الندوة، وفقه الله وسدده.
جزاكم الله خير. جزا الله أخوي الفاضلين الشيخ الدكتور مسعد بن مساعد الحسيني والشيخ الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشاماني على هذه الندوة القيمة المباركة الشاملة النافعة، والتي امتازت بأمور على رأسها تجلية خطورة الفتن وأسبابها وآثارها، مدعمين ذلك كله بالنصوص الشرعية من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن العظيمة الخطيرة قد يتعرض لها أي شخص، فالمؤمن البصير في دينه المتعلق بربه المتعلم أمور الدين البصير بخطورة الشبهات والشهوات الذي طلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ولعل من الأسباب التي تضاف إلى ما ذكره الشيخان التعصب الأعمى للنحل والمذاهب والمبتدع والبدع التي ظهرت في المجتمعات الإسلامية، فالتعصب خطير. الذين يدخلون في الفتن البعض منهم ينطبق عليه قول الجاهلي: وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. القول عنده ما قالت حذامي. فتقديس الأشخاص والتعلق بهم تعلقاً خطيراً يوقع في هذه الفتن، حتى إن الكثير منهم يقدم قول رموز تلك الفتن على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم ما قاله أحد متعصبة الفقهاء عندما قال: ما جاء في الكتاب مخالفاً لقول شيخنا فهو مؤول أو منسوخ. وما جاء في السنة مخالف لقول شيخنا فهو مؤول أو منسوخ. بلغ بهم الأمر إلى هذه الدرجة. ومن الأسباب أيضا ظهور الأحزاب والتحزب وكثرة الجماعات التي ظهرت قديما وحديثا. فقديما ظهرت الخوارج والجهمية والمعتزلة والباطنية والأشعرية والماتريدية وغيرها من الجماعات، وغلاة الجماعات الصوفية. وفي هذا العصر انضافت جماعات أخرى هي أشد غلواً من تلك الجماعات، لأنهم تركوا منهج السلف الصالح الذي قال الله فيه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهو والعياذ بالله ينتمي إلى تلك الجماعات الزائغة عن الحق. والإسلام جماعة واحدة لا جماعات، ومنهج واحد لا مناهج، وفرقة واحدة لا فرق، وطائفة واحدة لا طوائف. كما قلت لكم، ظهور وتعدد الجماعات، والإسلام جماعة واحدة لا يقر تعدد الجماعات، ولا يسلم لبعض أدعياء الدعوة أن تعدد الجماعات أمر سائغ في الدين، بحيث يستفيد بعضهم من بعض أو يكمل بعضها بعضا، بل ذلك مخالف لهدي الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد سمعتم حديث افتراق الأمم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا فرقة واحدة وهي الجماعة، وفي رواية: مثل ما من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالجماعة هي الحصن الحصين والحرز المتين والركن الركين للسلامة من الوقوع والولوج في تلك الفتن. وقد أشار المشايخ والشيخان وفقهم الله إلى أمر مهم، وهي أنها، أعني الفتن، تظهر بزينة خطيرة لا يعرفها إلا العلماء، ويغتر بها الدهماء. بيّن ذلك الإمام البخاري رحمه الله في تبويبه للفتن التي تموج كموج البحر، وتمثل أو ذكر عن بعض السلف أنهم كانوا يتمثلون بأبيات لامرئ القيس، ذكر ذلك عن سفيان عن خلف بن حوشب قال: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، ظلت عجوزا غير ذات حليل، إلى أن قال: مكروهة للشم والتقبيل. فهذا هو شأن الفتن، شأن الفتن يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل، وهكذا شأن الفتن كما قال أيضا عنترة: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فالفتن أمرها خطير، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن. قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. لعلي أختم هذا التعليق ببيان أمر مهم في من أجل السلامة والحذر من الفتن. الإخوان ذكروا، الأخوان ذكر طرق السلامة من هذه الفتن، ولكن من أعظم طرق السلامة بعد لزوم الكتاب والسنة كما أوضح الشيخان، وبعد العلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حيث يفرق المرء بالعلم بين الحق والباطل، بين الغث والسمين، بين الضار والنافع، بين السنة والبدعة، بين التوحيد والشرك، بين الحلال والحرام، وهذا لا يتحقق إلا بأمر مهم جدا، وهو الرجوع إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، الرجوع إليهم. وقد نجحت الأحزاب وأعداء السنة في دق إسفين بين الشباب وبين العلماء، كما فعلوا ذلك الشيء نفسه بين الشباب وبين حكامهم الأئمة الطيبين حكام المسلمين، لا سيما إمامنا وأئمتنا في هذه البلاد الذين أقاموا هذا الأمر على أساس من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستطاع هؤلاء الأوغاد، أعني المنتمين إلى الأحزاب، صرف الشباب عن الاستفادة من علماء الأمة وعن السمع والطاعة لولاتها، حتى وصلوا إلى حد كبير، ولله الحمد والمنة، لا زال الحق أبلج والباطل لجلج والمنهج واضح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يقينا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظنا بالإسلام إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه والعمل بما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. نستأذنكم في طرح بعض الأسئلة.
فضل الله حفظكم.
ومنها سؤال عن حديث الافتراق، وهل هم مخلدون في النار هذه الفرق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟
أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، لأن البعض من الناس يخلطون في هذه المسألة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هل المقصود أمة الدعوة أم أمة الإجابة؟ ها يا شباب، والسؤال للجميع ليس للشباب فقط، أمة الإجابة. أحسنتم، المقصود أمة الإجابة. فلا يلزم من دخولهم في النار الخلود. هم من هذه الأمة، من أمة الإجابة، الذين فمن دخل النار منهم إن لم يتداركه الله برحمته وينجيه بفضله فإنه لا يخلد في النار. لكن الأمر خطير، فالافتراق في حد ذاته في غاية الخطورة، وإنه قد وصل الحال ببعض الفرق إلى أن تدرجوا من بدع لا تخرج من دين الله إلى بدع تجعلهم يمرقون من دين الله تبارك وتعالى مروق السهم من الرمية. نعم.
أكثر من سؤال تكرر عن موقف طالب العلم على وجه الخصوص من الفتن.
موقف طالب العلم من الفتن يتلخص في أمور أذكر بعضها. الأمر الأول تكلم عنه الأخوان، العلم والتعلم والتفقه في دين الله عز وجل حتى يميز بين الحق والباطل. الأمر الثاني البعد عن الفتن. لا يقول أن أحدنا أنا متحصن وأنا لا يضرني شيء ولا تستطيع الفتن أن تدخل علي. وسمعتم الحديث الذي ذكره الإخوة أنها تدخل حتى لا تدع مفصلا إلا دخلت. وإذا كانت الفتن وصلت إلى حد كبير حتى في عهد الصحابة فوقع ما وقع، وإن كانوا رضي الله عنهم قد يكونوا معذورين فيما بدر منهم أو فيما جرى بينهم من الفتن، لأن الذي أسس لهذه الفتن ليس هؤلاء الصحابة، وإنما هو عبد الله بن سبأ اليهودي المعروف، فحصلت فتن وفتن، فما بالكم بعصرنا هذا الذي تكاثرت فيه الفتن حتى أصبحت لا تعد ولا تحصى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الهرج، الهرج الذي هو القتل، فلم يدر القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فإذا الأمر الثالث هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه والدعاء. وقد ختم أخي الشيخ عبد اللطيف مسألة الدعاء وأنه من أعظم ما يتعلق به عند ظهور الفتن، هو ملجأ، أن نلجأ إلى الله عز وجل، اسأل ربك النجاة من هذه الفتن والجأ إليه، لا سيما في الأوقات المناسبة كما بين الأذان والإقامة وفي السجود، وعندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فلنلجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وأن يخلصنا من هذه الفتن. أيضا من الوسائل التي ينبغي التنبه لها البعد عن المجالس التي يغرق أو يقع أهلها في الفتن. لا تقول كما قلت، لا تقول أنا آمن على نفسي، اجتهد في البعد عنها. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وكما يقال: المرء على دين خليله، وكما قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فانتبه، انتبه إلى جلساء السوء وابتعد عنهم. لعلي أختم بأمر أخير في موقف طالب العلم من هذه الفتن أن يتحصن بقراءة ما كتبه العلماء الربانيون في هذه الأمور من مما جمعوه من نصوص وتعليقاتهم على هذه النصوص وإفادتهم منها، حتى يسلم طالب العلم وينفع الله به في علاج هذه الفتن بإذن الله تبارك وتعالى.
شكر الله لكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وسددكم وجزى الله الجميع خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.